خيرنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. ونحن في سلسلتنا سلسلة الفقه في الدين، هذا هو اللقاء 11. فيا رب نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفقهنا في ديننا، وأن تعلمنا ما جهلنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما، وتجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. دائما نذكر بحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه الثابت في الصحيحين، حيث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيا من رضيت بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالله ربا، يا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، احرص وفقني الله وإياك على الفقه في الدين. وأنت يا من آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. احرصي على الفقه في الدين. تفضل يا أختاه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال صلي حضرتك. يعني انا جالي جزء من المال ورث, جالي جزء من المال ورث, فعايزة اشتري بالجزء ده حتة ارض, هل الحتة الارض دي واجب عليها الزكاة؟
حضرتك هتشتري قطعة الارض تبني عليها بيت او مخازن؟
لا 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 لا, مش هبني عليها بيت, انا هسيبها ورث زي ما خدت الفلوس ورث من 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 ابويا.
يعني حضرتك عندك نية لو جالها شروة تبيعيها يعني؟
لا ما بحاش. انا خليها ورث لاولادي ياخدوها بعد مماتي.
على كل حال, بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم, اذا كانت قطعة الارض اشتريت بنية التجارة ففيها زكاة في كل عام على حسب سعرها الجديد على او هبط. واذا كانت قطعة الارض بنية ان يبنى عليها بيت او مخازن وليست للتجارة فلا زكاة فيها, والله تعالى اعلى واعلم في هذا. نعم. طيب بارك الله فيك, ثم ماذا؟ فهذه بارك الله فيك المسألة التي استهل بها الكلام بعد الجواب على هذا السؤال بتوفيق الله عز وجل بالنسبة لإتمام الصلاة في السفر. هل يجوز إتمام الصلاة في السفر؟ قلت معلوم لدى حضراتكم أن الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء تقصر في السفر فتصليها ثنتين, فهل يجوز إتمام هذه الصلاة في السفر بدل أن تصلي ثنتين تصلي أربعة؟ الجواب بحول الملك الوهاب, لا يجوز أن تصلي الصلاة الرباعية في السفر أربعا عند الإمام أبي حنيفة, وذلك لوجوب القصر في السفر. أما عند الآخرين من أهل العلم فيجوز لك أن تصليها أربعا وأنت مسافر مع الكراهة. ولعلك تذكر أن الخليفة الراشدة الثالثة ذي النورين الحيي عثمان بن عفان رضي الله عنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله في منى يصلي الرباعية ثنتين كما كان الحال في عهد الفاروق عمر رضي الله عنه وعهد الصديق الأكبر رضي الله عنه وعهد إمام النبيين صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن بعد صدر خلافته صلى الرباعية أربعة بدل أن يصلىها ثنتين في منى صلىها أربعة, وصلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أربعة, ومن جملتهم أحد علمائهم وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قلت فلو كان القصر واجبا لأنكروا عليه ولما تبعوه, وإنما صلوا أربعا مثله. ولما سئل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في ذلك قال الخلاف شر, قال الخلاف شر. فيا شباب الإسلام, يا من استسلمتم لله بالتوحيد وانقذتم له بالطاعة وخلصتم من الشرك وتبرأتم من أهله واجتهدتم في الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة, انظروا إلى جواب ابن مسعود الذي يعتقد أن السنة أن تصلى ثنتين بالنسبة للرباعية كما هو الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر وصدر خلافة عثمان. ولما صلى عثمان أربعا صلى مثله كمأموم مؤتم به. فقال ما سئل؟ قال الخلاف شر. فهذه كلمة إن فقهها المرء حلت له مشاكل كثيرة وحققت في حياة الأمة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حققت في حياة الأمة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم تحقق الاجتماع وتنبذ الفرقة والخلاف. فنسأل الله أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يجمع الأمة على أتقى قلب رجل واحد. وأنا ألفت النظر أن الأمة لو كانت على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانت على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، وإنما نحن الفقراء إلى من؟ إلى الغني سبحانه الذي على العرش استوى. نعم هذه بارك الله فيك المسألة الأولى، وهي إتمام الرباعية لمن؟ للمسافر. وأما المسألة الثانية، إمام بارك الله فيك يصلي بالناس وفي السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة كبر، ولكن التكبير كان بصوت غير مسموع، فتشهد التشهد الأخير وصلى الصلاة الإبراهيمية وما زال الناس ساجدين لعدم سماعهم التكبير. فلما سلم سلموا، فلما سلم قاموا، فلما سلم قاموا. فما هو الذي ينبغي أن يفعل؟ هذا الإمام كبر في بعدما قام من السجدة الأخيرة في آخر ركعة، أي نعم كبر، ولكن التكبير لم يكن بصوت جهوري، فالمأمومون لم يسمعوا التكبير، فظلوا ساجدين حتى سلم، يعني سوى التشهد الصلاة الإبراهيمية واستعاذ بالله من أربع وسلم، فانتابه وقاموا. ماذا يفعلون؟ أولا قد يستبعد هذا الكلام. لماذا؟ لأن السجدة بتسبيحاتها ثم التحيات ثم الصلاة الإبراهيمية ثم الاستعاذة من عذاب جهنم والقبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ودعاء الصديق الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه ثم سلم، وقت طويل. فأقول ربما واحد يعني يريد أن يرفع رأسه ليطمئن على الإمام أو كذا. على كل حال إذا كان بالفعل هذا قد حدث، فعلى هؤلاء الذين انتبهوا عقيب سلام الإمام أن يأتوا بالتحيات وبالصلاة الإبراهيمية وبالاستعاذة من أربع ثم يسلمون، ولا شيء عليهم سوى ما ذكر بفضل الله تبارك وتعالى. طيب وأما المسألة الثالثة، فرجل يقول حججت بطفلة رضيعة، حج بطفلة رضيعة ولم تطف هذه الطفلة طواف الوداع، يعني لم يحملوها وهم يطوفون طواف الوداع، فهل عليها شيء؟ الجواب الصغار الذين لم يبلغوا الحلم ما أتوا به يقبل وما قصروا فيه يعفى عنه. الصغار الذين لم يبلغوا الحلم ما أتوا به يقبل وما قصروا فيه يعفى عنه. طيب هذه واحدة. الثانية، معلوم لديك أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا عند الروحاء، وهو مكان يبعد عن المدينة النبوية المنورة. أي نعم. فهذا الركب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنتم؟ قالوا المسلمون. وسألوه: من أنت؟ قال: رسول الله. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت امرأة صبيا لها وقالت: ألي هذا حج؟ هذه المرأة التي رفعت الصبي سألت سؤالا، قالت: ألي هذا حج؟ فأجاب إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم قائلا: نعم ولك أجر. أي أن هذا الصبي له ثواب الحج، وأنت مأجورة يا من أعنتيه على ذلك. لكنني ألفت النظر أن هذا لا يجزئ عن حجة الإسلام، فالصبي إذا حج مأجور هو ووالديه إن شاء الله، وإذا بلغ وكان عنده قدرة اقتصادية وبدنية فعليه أن يأتي بهذا الركن، ألا وهو الذي قال الله جل وعلا فيه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كذلك العبد إذا حج ثم اعتق فإن هذه الحجة التي حج وهو عبد لا تجزئ عن حجة الإسلام، إنما إذا اعتق وكان قادرا قدرة بدنية واقتصادية فعليه أن يأتي بحجة الإسلام. على كل حال، أن يعني الذي أريد أن أقوله أن الصبي إذا حج فمأجور، والجارية إذا حجت فهي مأجورة. وهذه الأيام، يعني هذه السنون التي نعيش فيها، صار الحج فيه ملايين، فلا ننصح باصطحاب الأطفال في الحج. لماذا؟ لأنه سيكون مشقة على أبيهم، وسيكون هناك مشقة على أمهم، ويخشى أن يقصر الأب في بعض السنن فضلا عن الواجبات، ويخشى أن تقصر الأم في ذلك. أما إذا اصطحبوهم في العمرة فهذا حسن إن شاء الله، لأن الأمر اختلف في قضية الزحام، صار الحج فيه ملايين الآن من الناس، فيكون هناك مشقة إذا اصطحبت طفل رضيع، يشق على الطفل ويشق على والديه. ولذا لا ينصح باصطحابهم في الحج، وإنما ينصح باصطحابهم في العمرة التي هي في غير رمضان، لأن في رمضان أيضا يكون زحام شديد، أما في ربيع في رجب يعني الزحام معقول. نعم. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، هذا يقول: رميت الجمرات عن زوجتي، يعني في أيام التشريق الثلاثة، هو كان معه زوجته في الحج، وفي أيام التشريق الثلاثة رمى لنفسه ثم رمى لزوجته، اللي هي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى. أين؟ وزوجته قادرة على أن ترمي، فهل هذا يجوز؟ الجواب: هذا لا يجوز، ما دامت قادرة على أن ترمي، ما دامت قادرة على أن ترمي فينبغي أن تأتي ترمي بنفسها. ثم إن الرمي في أيام التشريق، إن عجزت عن الرمي بعد الزوال تستطيع أن ترمي بعد العصر، إن عجزت بعد العصر للزحام ترمي بعد المغرب، ترمي بعد العشاء، ترمي قبل الفجر، فالأمر فيه متسع، فلماذا يرمي عنها وهي قادرة والأمر فيه متسع؟ المهم هذا الذي حدث، تعمل إيه؟ إن كان الذي حدث ما ذكر فعليها دم يذبح هناك أي في مكة أو منى أو مزدلفة. نعم. طيب فاصل بارك الله فيك ونواصل، فكونوا معنا ولا تذهبوا عنا بعيدا. الحمد لله، عدنا إليكم بتوفيق الله وفضله. أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام لما مات النجاشي، النجاشي هذا ملك الحبشة كما تعلمون، واسمه أصحمة، وكان رجلا نصرانيا، فمن المنان عليه بالإسلام، فلما مات صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب. فهل كل من مات من المسلمين يصلى عليه صلاة الغائب؟ الجواب، أولا أنا أريد أن ألفت نظرك إلى أمر، النجاشي مات في الحبشة اللي هي أثيوبيا، أيوة، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية المنورة. فهل كان يوجد فيسبوك ولا تويتر ولا موبايل او فضائيات او اذاعات او جرائد؟ الجواب لا، ما كان يوجد شيء مما ذكرت. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي؟ بالوحي، اعلمه الله تبارك وتعالى. طيب اتينا للسؤال، هل كل من مات من المسلمين يصلى عليه صلاة الغائب؟ الجواب، هل كل من مات من المسلمين يصلى عليه صلاة الغائب؟ الجواب، بحول الملك الوهاب، هناك من أهل العلم من قال كل من مات من المسلمين يصلى عليه صلاة الغائب، والقول الثاني قالوا من مات من المسلمين من ذوي الهيئات والفضل. من ذوي الهيئات والفضل يعني ايه؟ يعني راجل قاضي شرعي، راجل مفتي، راجل امير يحكم بما انزل الله، ملك يحكم بما انزل الله، رئيس جمهورية يحكم بما انزل الله، رجل كان يبني مساجد وكتاتيب ويكفل اليتامى والارامل ويعالج المرضى ويكفل طلاب العلم والدعاء ويطبع الكتب التي تحمل عقيدة منهج أهل السنة والجماعة ويوزع المصحف وما كان على شاكلة ذلك مما يقرب من الجنة ويبعد عن النار. فمثل هذا المفتي، القاضي، الأمير، الملك، الرئيس، المحسن، هذا العالم، الداعية، المربي، هؤلاء من ذوي الفضل. فإذا مات أحدهم قالوا يصلى عليه صلاة الغائب، هذا هو القول الثاني. والقول الثالث أن من مات من المسلمين ولم يصلي عليه أحد صلي عليه صلاة الغائب، وهذا هو الذي يترجح، والله تعالى أعلى وأعلم. أي نعم، لأن النجاشي لم يصلي عليه أحد هناك في الحبشة، هم نصارى، فلما مات وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الوحي صلى عليه رسول الهدى محمد صلوات الله وسلامه عليه. كيف تصلي الغائب؟ كما تصلي الجنازة الموجودة بين يديك، تنوي بقلبك وتكبر 4 تكبيرات، التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم، التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تكبيرة الثالثة، اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم أن أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، واغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، واغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله. تكبيرة الرابعة الله أكبر، وتدعو له أيضا، ثم تسلم تسليمة واحدة على اليمين، وإن سلم الإمام تسليمتين فأنت تتبع إمامك، إنما جعل الإمام ليؤتم به، والأمر واسع، يجوز هذا وذاك. أين هذا فيما يتعلق بارك الله فيك بصلاة الغائب. نعم، ثم ماذا؟ لو أن هناك إمام، يعني فيه إمام قارئ، إمام قارئ لكن فيه نوع من السفه أو قليل من السفه، أيقدم الإمامة أم يقدم واحد أتقى وأورع؟ يعني عندنا إمامان، واحد قارئ جيد، مخارج الحروف جيدة، وأحكام التجويد جيدة، أي نعم، وحافظ، واحد ثاني أقل منه، ينطق نطقا صحيحا لكن أقل منه، وعند هو أتقى وأورع، أيهما يقدم؟ يقدم الأتقى والأورع، لأن هذا السفيه قد يصدر منه بعض الحركات في الصلاة، أو قد يصدر منه عدم طمأنينة في بعض الأركان، فمن هنا نقول يقدم الأتقى والأورع، والله تعالى أعلى وأعلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا سواء فأقدمهم سلما، إن كانوا سواء فأقدمهم هجرة. ولا يخفاك أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم إذا قرأوا القرآن لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموها ويعملوا بها، فالأقرأ في وقتهم غالبا هو الأتقى، فالأقرأ في وقتهم غالبا هو الأتقى، فالأقرأ في وقتهم غالبا هو الإيه؟ هو الأتقى. أين واحد كافر عياذا بالله، من المنان عليه بأجل نعمة وهي نعمة الإسلام، سأل الله أن يجعلني وإياكم من الشاكرين لهذه النعمة. يا اخوان، هناك اناس يعبدون البقر الى الان في عهد الفيسبوك والتويتر والفضائيات، الجواب نعم. وهناك اناس يعبدون الشمس، وهناك اناس يعبدون الشيطان، وهناك اناس يعبدون فروج النساء، الى غير ذلك من هذا الباطل الذي يتقلب فيه اهله، عافانا الله واياكم. ولكن أنتم ولله الحمد تركعون لمن على العرش استوى، وتسجدون للملك القدوس، فنسأل الله أن يديم علي وعليكم نعمة الإسلام. هات الاتصال، تفضل. طيب، فنعمة الإسلام يا إخواني أجل نعمة، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وربنا جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا رب أدم علينا النعمة. نعم، فهذا الرجل الكافر من المنان عليه بنعمة الإسلام، وكان هو كافر يشرب الخمر التي قال الله عز وجل فيها: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يعني مش فلا تشربوه بس، حتى المكان الذي يوجد فيه الشمبانيا، الويسكي، البيرة لا تقف فيه، ولا تجلس فيه، اللهم إلا إن كنت آمرا بالمعروف بالمعروف، ناهيا عن المنكر بغير المنكر، على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. أما غير هذا فلا ينبغي لك كموحد كمسلم كخائف من ربك الذي نهاك ألا تجلس في هذا المكان. نعم، ألا تجلس في هذا المكان. تفضل يا أخي، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
عايزة نصيحة منك يا شيخ. والله يعني أنا زوجي ملتزم، بس يعني بحس إن هو بيأثر في بعض الفروض، يعني بأثر في صلاة الفجر يوم أو يومين لا. وأنا الحمد لله ملتزم على الطريق دي، يعني بحب أقوم أصلي، بحب كده. هو بيصلي ساعات مثلا العشاء مثلا ما يصليهاش جماعة في البيت، ببقى خايفة أكلمه في الموضوع ده كتير يتضايق. هو ملتزم بيصلي، بس أنا ببقى حابة إن أنا إيه ألاقيه على طول محافظ على الصلاة من أولها كده، ما بيضيعش ولا فرض. ممكن لو رحنا مشوار ولا حاجة وسمع الأذان وكده.
أولا أنا أشكرك على حبك لزوجك، وثانيا أشكرك على مخافتك من الله عز وجل، وأسأل الله أن يديم علينا وعليك هذه النعمة، نعمة الخوف من الله. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. واهتمامك بزوجك أن يكون من أهل الجنة وألا يجعل ربنا جل وعلا له نصيبا في النار، يدل على إيمانياتك، ويدل على أنك ولله الفضل وله الحمد والمنة، يعني كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، أنك قائمة فعلا بهذا الباب. فنسأل الله أن يثيبك، نحسبك كذلك، ولا نزكى على الله أحدا. وأما بالنسبة للطريقة فأنت بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الفجر حاولوا تناموا بكير، أيوة، وضبطوا ساعة المنبه، وعند النوم تقولين له أنت ما شاء الله علمتني أفتح كفية وأنفث فيهم هكذا كما فعلت على الشاشة، وأقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، وأمسح ما استطاع من جسدي. أنت الذي علمتنا ذلك، فجزاك الله خيرا. وكأنك تقولين له لا تنسى آداب النوم بطريقة فيها أدب. ثم قبيل الفجر أيقظيه بشيء من التدليك اللي بيقولوا عليه مساج هذا، أي نعم، فيكون بهذه الرحمة، أي نعم، وبهذه الصفة، ففي ذلك الخير إن شاء الله تعالى. فإذا يعني ضرب رجليه ولا تلفظ ببعض الألفاظ، فأنا أنصحك أن تصبري وتصابري وتمضي مستمرة في إيقاظه بابتسامة خفيفة رقيقة رقراقة، وبدعاء الله يرضى عنك، الله يعطيك الصحة، الله يعطيك العافية، قوم الله يرضى عنك، قم أنت الذي نصحتنا، أنت الذي زرعت فينا الحفاظ على صلاة الفجر. في كل مرة أقول هذا، أي نعم، في كل مرة نقول هذا، فلعله يستحي من هذه الكلمات الرقيقة الرقراقة. ثم أنت في سجودك في قيام ليلك بارك الله فيك تدعو له أن يعينه الله على الحفاظ، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا أمر الله تعالى في كتابه، أي نعم. ثم إن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله، كما أخبر بذلك رسول الهدى محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم، فبهذه الكيفية تكون الخير إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقك إلى مزيد الهدى والسداد. هات الاتصال. نعم، هات يا أختي.
هلو،
تفضل يا أستاذ هشام.
سمعت يا شيخ، أنا أمي ماتت بقالها حوالي شهر،
بقالك شهر إيه؟
ماتت شهيدة أول واحد. أول
إن لله ما أخذ يا أخي، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب. نعم،
في أي حاجة أعملها؟
أي نعم،
توصل لها؟
أي نعم، أولا يا هشام أنا أشكرك على برك بأمك ورحمة الله على والدي وعلى أمك، قولوا أمين يا أخوان، اللهم أمين. ثم أنني أقول لك يا أخ هشام، أنت الحمد لله من المحافظين على الصلوات الخمس في جماعة، فهذه نعمة عض عليها بالنواجذ، اللي هي إيه؟ الحفاظ على تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة. طب وإيه كمان؟ والحفاظ على أذكار الصلاة المشروع. وإيه كمان؟ والحفاظ على السنن الراتبة القبلية والبعدية، فإن في ذلك امتثال لأمر الله عز وجل. وكل عمل صالح يا أخ هشام توفق أنت إليه هو في ميزان حسنات والديك. طب كيف؟ ربنا جل وعلا قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، الآية، والولد ذكرا كان أو أنثى من سعي أبويه، فأنت وفقت إلى الحفاظ على تكبيرة الإحرام صلاة خمس جماعة، هذا في ميزانك وميزان والديك دون أن ينقص من أجرك شيئا. وأذكار الصلاة والسنة الراتبة القبلية والبعدية، حفاظك على أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، الأذكار الموظفة، حفاظك على الورد القرآن اليومي، كل هذا أنت ممتثل فيه أمر الله جل وعلا، وينفع أمك في قبرها. طب ده رقم واحد، كل ده رقم واحد؟ أيوة. طب رقم اثنين، أن أنت حضرتك تزور أمك في قبرها وتدعو لها عند القبر، ألا يصلح الدعاء وأنت في المسجد أو في البيت أو في السفر؟ الجواب بلى يصلح، لكن أقول حينما يتسنى لك زيارة أمك في قبرها فافعل يا أخي، بارك الله فيه. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. طيب، يبقى زيارة قبرها. إيه كمان؟ أن تصل أخواتك البنات وإخوانك الرجال، فأختك المتزوجة دي ما تروح تزورها وتحمل لها هدية من المطعوم أو المشروب أو الملبوس، أمك في قبرها تفرح، لأن صلتك لأختك فيها أولا امتثال لأمر الله عز وجل. فإن الله تعالى قال في كتابه الكريم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصرهم. ومن وصل الرحم وصله الله، ومن قطع الرحم قطعه الله. ثانيا، أنت بهذا تدخل السرور على أختك وتجعلها في موطن فخر وفخار عند زوجها وأهل زوجها. ثالثا، أنت تدخل السرور على أمك في قبرها، وهذا يعد صلة لأمك في قبرها. أي شيء؟ صلتك لأخواتك البنات المتزوجات وغير المتزوجات، وصلتك لإخوانك الرجال وتحمل الإيذاء منهم ووصلهم ولو قطعوك، وأن تعفو عنهم ولو أساءوا إليك، وأن تعطيهم ولو حرموك. أي نعم، كذلك أيضا الدعاء لأمك وأنت في صلاة الفريضة في السجود، وأنت في قيام ليلك، وأنت تصلي سنن الراتبة القبلية والبعدية والنوافل المطلقة، تدعو لوالديك. طيب، كذلك أيضا كثرة الاستغفار لهما. أيوة، ولو كان في وسعك يا هشام أن تجعل صدقة جارية لأمك، صدقة جارية مثل إيه؟ تبني لها مسجدة، ما أقدرش، أحفر بئرا مثلا في، على سبيل المثال، في إفريقيا، ها، في أوغندا، في تنزانيا، في رواندا، في مش عارف إيه، في زائر، إلى غير ذلك، زنجبار، هذه البلاد المحتاجة إلى بئر، قرية كاملة تتوضى منه، تشرب منه، تطهي الطعام منه، إلى غير ذلك. كم يكون لك غير قادر؟ تأتي بمصباح في المسجد، بصنبور مياه، بسجادة، خدت لك كيف؟ بأي لون من ألوان الصدقات الجارية على قدر استطاعتك، فإن الله سبحانه وبحمده قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم. إذن سلمك الله، هذا الذي ذكرته يتسبب بإذن الله في نفعك وفي نفع أمك وهي في قبرها، وأنت لا يخفاك أن الله جل وعلا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم، فمعيشتك أو تعايشك مع هذه الآية وغيرها من الآيات هو الذي دفعك سلمك الله أن تسأل كيف أصل أمي بعد مماتها، كيف أبر أمي بعد دفنها، فيكون برك بهذا. كذلك يا أخو هشام، أنت وعموم المسلمين والمسلمات من شرق الأرض ومغربها، إذا كان أمك عليها دين وكان في مقدورك أن تسد هذا الدين فأنت تكون بذلك بار بها، محسن إليها. كذلك أيضا سلمك الله، إذا كانت لم تحج وأنت حججت عن نفسك فحج عن أمك، وإذا كنت لا تقدر على الحج اقتصاديا فإذا كانت لم تعتمر وأنت اعتمرت عن نفسك فاعتمر عن أمك، وهكذا. فإن هذا يعني فيه بر بأمك وصلة بأمك بعد مماتها. أسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم والدينا وأن يغفر لهما وأن يتجاوز عن سيئاتهما وأن يجعل قبرهما روضة من رياض الجنة وأن يمن علينا المنان باجتماعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم، ثم ماذا؟ ها؟ طيب، وفي هذا القدر كفاية حتى أسعد بلقاء حضراتكم. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكر الله لكم حسن مشاهدتكم، وشكر الله لكم حسن متابعتكم، وأسأل الله أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم، وأن يجعل كلانا عونا لأخيه على البر والتقوى والإحسان، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر المسائل في الشريعة في